قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
خديجة بنت خويلد. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد في مكة في مقتبل شبابه، ودام زواجه منها 24 سنة وأشهرا أو 25 سنة، ولم يتزوج عليها إلى أن توفاها الله. وكانت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أحب زوجاته لقلبه حتى بعد وفاتها، مما جعل السيدة عائشة تغار منها وهي في عالم الغيب. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء. قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم قطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. وفي صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. ولدت السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات، هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وولدت له القاسم وعبد الله الطيب الطاهر من الذكور. ومن الإخلاص والحب والوفاء حتى بعد الموت ما كان يوما انتصر المسلمون في معركة بدر، وكان من بين الأسرى أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت خديجة. فبعثت زينب قلادة كانت أمها خديجة قد أعطتها إياها لتكون فداء لزوجها الأسير، وما إن رآها النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفها ورق لها قلبه، وتذكر خديجة الحبيبة الأم الرؤوم، وسأل أصحابه أن يردوا على زينب قلادة أمها ويفك أسيرها. وعاد بذاكرته للأيام التي قاستها معه الزوجة التي كانت نعم المرأة لزوجها، حملت له الحب والمال والولد. رحم الله خديجة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن نساء الجنة أنه قال: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رحم الله أم المؤمنين خديجة التي لقبها قومها بالعفيفة الطاهرة. ماتت السيدة خديجة وتركت فراغا كبيرا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت له أولادا أصغرهن فاطمة، وكان العام الذي افتقدها فيه عام حزن وأسى. وأشفق الصحابة على نبيهم صلى الله عليه وسلم بعدما فقد أحب الناس إلى قلبه خديجة، وقبلها عمه أبا طالب. وود الصحابة لو تزوج، ولكن أحدا لم يجرؤ على الحديث معه في هذا الشأن بعد خديجة. وسعت إليه خولة بنت حكيم السلمية زوج عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنهما ذات الهجرتين، وكلمته في أمر الزواج، وذكرت له عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وتخطبها لحين نضوجها، ثم ذكرت له سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود العامرية، وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو من بني عدي النجار، ووافقها وأذن لها في خطبتهما. سودة بنت زمعة. كانت سودة من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله تعالى، فقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو بن عم أبيها، وكان ذلك مبعث غضب أهلها عليها، إذ إنهم لم يكونوا راضين عن إسلامها وعن هجرتها. وحين عادت من الحبشة مع زوجها توفي زوجها السكران بمكة وتركها من غير عائل، وكانت كبيرة في السن لا مطمع لها في الزواج، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها من أن يبطش بها قومها، وكانوا أشداء ألداء للإسلام أعداء، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا منها بعد وفاة الحبيبة خديجة كي ترعى أطفاله وتحنو عليهم بعد أن أسنت، فكافأها بزواجه منها في رمضان سنة 10 من النبوة، وخشيت من أن يطلقها بعد زواجه من عائشة بنت الصديق رضي الله عنهم، وحرصت أن تحشر في أزواجه، فآثرت أن تهب ليلتها لعائشة، ونزل في ذلك قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. كانت سودة رضي الله عنها بدينة الجسم ثقيلة الحركة، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم: صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها. وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم لها بيتا ملاصقا للمسجد، وهو أحد البيتين اللذين بنيا مع بناء المسجد بعد الهجرة. عمرت سودة طويلا، وتوفيت أثناء خلافة عمر رضي الله عنه، ويقال إنها توفيت سنة 54 للهجرة أثناء خلافة معاوية. روت سودة عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث، وكان لها شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة بناته وزوجاته، وتركت ببساطتها وحسن خلقها أثرا طيبا، وظلت عائشة أم المؤمنين تذكرها دائما وتقول: ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. عائشة بنت الصديق. ولدت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في مكة في السنة الثامنة قبل الهجرة، ويقال قبل ذلك، ونشأت وترعرعت في بيت لم تعي فيه إلا الإسلام. ولما نضجت كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت كبيرة المحدثات نابغة في الفصاحة والبلاغة. بعد وفاة السيدة الجليلة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، عرضت خولة بنت حكيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج بثيب هي سودة بنت زمعة، ومن بكر هي الصديقة عائشة بنت الصديق، ووافق عليه الصلاة والسلام. وانطلقت خولة تزف البشرى لأم عائشة فقالت: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ وأوضح الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق بين أخوة الدم وأخوة الدين، فكانت عائشة زوجه حلالا طيبا. وكانت عائشة مخطوبة لجبير بن مطعم، فذهب أبو بكر إلى مطعم أبي جبير كي يسأله في أمر عائشة، وقال له: ما تقول في أمر هذه الجارية؟ فسأل مطعم امرأته فأقبلت على أبي بكر فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الصبي إليك تصبيه وتدخله في دينك والذي أنت عليه. فقال أبو بكر لمطعم: وما تقول أنت؟ فقال: إن امرأتي تقول ما تسمع. فقام أبو بكر بعدما سمع وتحلل من الوعد والخطبة التي كانت، وعاد ليقول لخولة: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقد على عائشة وأصدقها 400 درهم. ولم يدرك من أثار زوبعة حول سن عائشة أن طبيعة المجتمع في الجزيرة العربية كانت هكذا، وظن بعض المستشرقين والحاقدين أن في ذلك إجحافا في حق المرأة. وفي هذه الرواية ما يوضح أن عائشة كانت مخطوبة، ولا غرابة في ذلك. وجاء من يتناول هذا الحديث بعد مرور 1400 سنة دون أن يدرك أن ذلك ليست فيه أي مشكلة. تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة في المدينة بعد الهجرة، وكان حفل زفافها بسيطا لم تنحر فيه جزور أو شياه كما قالت، واحتفى بها نساء الأنصار وأقاموا لها حفلا ملؤه البهجة والفرح. ودخلت بيت الزوجية على الخير والبركة، فكانت أحب نسائه لقلبه صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. حدث عمرو بن العاص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. وعلم الناس بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكان أحدهم إذا أراد أن يهدي هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث الهدية. وكانت عائشة رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعشر خصال لم يعطهن ذات خمار قبلها، فقالت: صورت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أصور في رحم أمي، وتزوجني بكرا ولم يتزوج بكرا غيري، وكان ينزل عليه الوحي وهو بين سحري ونحري، ونزلت براءتي من السماء، وكنت أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه، ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري، ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه، وقبض الله نفسه وهو بين نحري وسحري، ومات الليلة التي كان يدور علي فيها، ودفن في بيتي. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ران الحزن والهدوء والتأمل على حياة عائشة رضي الله عنها، وأصبحت وحيدة دون زوج أو ولد، فالتمست ذلك في أبناء إخوتها، وأخذت عبد الله ابن أختها أسماء إليها، وكانت تكنى به فيقال لها أم عبد الله. واستمرت حياتها حافلة بالأحداث، إذ شاركت في مجمل ما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت وفاة أبيها وعمر وعلي رضي الله عنهم، كما كانت صاحبة رأي في وقعة الجمل وفي صفين. كانت عائشة رضي الله عنها من أبرع الناس في القرآن والحديث والشعر وأحاديث العرب وأخبارهم وأيامهم وأنسابهم. قال ابن أختها عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن ولا بفرائضه ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة. وقال أيضا: ما رأيت أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة. وروت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وفاطمة الزهراء وسعد بن أبي وقاص وحمزة بن عمرو الأسلمي وجذامة بنت وهب 10,200 حديث، فهي من رواة الحديث المكثرين. وروى عنها كثير من الصحابة وكثير من أكابر التابعين، منهم سعيد بن المسيب وعبد الله بن عامر وصفية بنت شيبة وعلقمة بن قيس وغيرهم. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها فصيحة اللسان بليغة المقال، إذا خطبت ملكت على الناس مسامعهم، وإذا تكلمت أخذت بمجامع قلوبهم. قال الأحنف بن قيس: سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء هلم جرى إلى يومي هذا، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه في عائشة. وقال معاوية بن أبي سفيان: والله ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح من عائشة. توفيت عائشة أم المؤمنين بالمدينة المنورة في 17 من رمضان 57 للهجرة، وأمرت أن تدفن من ليلتها، ودفنت بعد صلاة الوتر بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة، ونزل قبرها ابن أختها عبد الله وعروة ابن الزبير، رحم الله أم المؤمنين عائشة. حفصة بنت عمر. ولدت حفصة بنت عمر بن الخطاب يوم ولدت فاطمة الزهراء، وقريش تبني البيت الحرام قبل البعثة بخمس سنين. ولما نضجت تزوجت خنيس بن حذافة بن قيس، وهو صحابي جليل من أصحاب الهجرتين، وقد شهد بدرا وأحدا، وأصيب بجراح بالغة أدت إلى استشهاده، مخلفا وراءه أرملته التي لم تتجاوز 20 من العمر. وتألم عمر كثيرا من ترمل شباب ابنته، وفكر كثيرا، ثم عقد العزم على أن ينتقي لها زوجا كفؤا. تقول السيدة عائشة: النكاح رق، فلينظر امرؤ من يرق كريمته. ذهب عمر إلى عثمان وعرض عليه زواج، فقال عثمان: ما لي في النساء حاجة؟ وخرج ممتعضا، فلقي أبا بكر الصديق فكلمه بشأن حفصة وما جرى له مع عثمان، فلم يجيبه إلى ما يريد، فخرج غاضبا على أبي بكر، وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا تعجب يا رسول الله أني قد عرضت حفصة على عثمان فأعرض عني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد زوج الله عثمان خيرا من ابنتك، وزوج ابنتك خيرا من عثمان. وهكذا تزوج عثمان أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر في السنة 3 للهجرة على صداق قدره 400 درهم. كانت أم المؤمنين حفصة كاتبة ذات فصاحة وبلاغة، وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 حديثا، وروى عنها كبار الصحابة والتابعين. ولما كان جمع المصحف كانت هي الأمينة عليه، فأودع في بيتها وبقي في صونها وحفظها حتى ماتت. دخلت حفصة بيت الزوجية وشكلت مع عائشة حلفا في حرب الضرائر، وكان عمر رضي الله عنه يحذرها وينصحها أن تدخل في جدل أو تسبب إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله. يا بني، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله إياها، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. وذات يوم أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته مارية إلى غرفتها، فغضبت وثارت وأحست بجرح كرامتها، فاسترضاها النبي صلى الله عليه وسلم وهون عليها لأنها ابنة عمر، وأكرمها وأسر إليها بأن مارية محرمة عليه بعد اليوم، وأوصاها أن تحفظ السر. ولكنها لم تكتم السر فأذاعته، وسرت به إلى عائشة، وسببت مشكلة كانت هي في غنى عنها. وفي ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. طلق الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة تطليقة واحدة رحمة بعمر، فأتاه جبريل فقال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وعادت حفصة وانسحبت من حرب الضرائر وانكفأت على نفسها، ولم يذكر عنها بعد ذلك أنها سببت للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكره. وعاشت حتى شهدت انتشار وانتصار وفتوح الإسلام، وفجعت بأبي بكر وأبيها عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. توفيت حفصة في المدينة في السنة 45 من هجرة خاتم المرسلين. أم المساكين زينب بنت خزيمة. من أرق وأرحم النساء للفقراء والمساكين في الجاهلية والإسلام، فكانت تطعمهم وتتصدق عليهم. كانت زوجة الطفيل بن الحارث، فلما طلقها تزوجها عبيدة بن الحارث، فقتل في معركة بدر شهيدا. وكانت أمها هند بنت عوف أشرف نساء العرب أصهارا. فزينب هي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها، وأخواتها لبابة الكبرى أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد، وأسماء زوج الشهيد جعفر الطيار التي تزوجها فيما بعد أبو بكر الصديق ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم شفقة بها وتكريما. ولم تكن زينب بنت خزيمة ذات حسن أو جمال، فلم تحفل بها السيدة عائشة أو حفصة، ولم يطل بها المقام في بيت النبوة، إذ توفيت بعد 8 أشهر من زواجها في السنة 4 للهجرة. يقال إن عمرها حين توفيت كان 30 سنة، وفي ذلك شك، إذ إنها عاشت في الإسلام 15 سنة وأكثر، وكانت في الجاهلية، وتزوجت أكثر من مرة، ولقبت بأم المساكين، وفي ذلك دليل على أنها قد جاوزت 60، لأنها لم تكن تحفل بالزواج. أم سلمة هند بنت أمية المخزومية، مهاجرة جليلة ذات رأي وعقل وكمال وجمال. هاجرت إلى الحبشة والمدينة، تزوجت عبد الله بن عبد الأسد أبا سلمة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخاه من الرضاعة، وكانت تحبه حبا ملك عليها فؤادها، فقالت له ذات يوم: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها، فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي وألا أتزوج بعدك. فقال أبو سلمة: إذا مت فتزوجي بعدي. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. وكانت غزوة أحد، فأبلى أبو سلمة بلاء حسنا حتى أثخن بالجراح، ثم مات شهيدا. مات أبو سلمة رضي الله عنه، وخلف وراءه 4 من الأولاد ليس لهم أحد بعد الله، وهم زينب وسلمة وعمر ودرة. قالت أم سلمة: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به، قال: لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي قلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذنت له، فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي ألا تكون بك الرغبة في، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل منك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زواجها في شوال سنة 4 للهجرة. كان لأم سلمة مكانة خاصة، وقد اعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أولادها من أهل بيته، وشبت زينب ابنتها في رعايته، وأصبحت من أفقه نساء أهل زمانها، وبلغ من إعزازه لابنها سلمة أن زوجه أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب عمه الشهيد رضي الله عنه. عمرت أم سلمة طويلا، وكانت آخر من توفي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 60 هجرية، ودفنت بالبقيع. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 387 حديثا، وروى عنها الكثيرون.